هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir، عنوان البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران قم المقدسة صندوق بريد 666. للمتابعة عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نستعرض في هذا اللقاء ثلاثة أسئلة للأخت بنت الجنوب، أحدها بقي من الحلقة الماضية نظرا لضيق الوقت. السؤال الأول يدور حول حضانة الأبناء، والسؤال الثاني يدور حول الخمس، والسؤال الثالث يدور حول قضاء الصيام. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. نبدأ إذن سماحة الشيخ بالسؤال الأول للأخت بنت الجنوب، وتقول: أنا امرأة أرملة، توفي زوجي من سنتين وأرغب في الزواج، ولكن لدي ثلاث فتيات، الأولى عمرها 10 سنوات، والثانية 7 سنوات، والثالثة 5 سنوات، هل يحق لجدهن أخذهن مني، أم أن الفتيات من حقي أنا وأستطيع أخذهن ولا يحق لأحد أن يأخذهن مني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة أن المرأة عندما تتزوج يسقط حق الحضانة لها عن الأولاد تجاه زوجها، هذا تقريبا متفق عليه بين الفقهاء. أما إذا كان الزوج ميتا وكان الجد أبو الزوج هو الموجود وهو الذي يتصدى للأمر، فالمعروف بين الفقهاء أن الجد أبو الزوج لا يزاحم الأم في حضانة أولادها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج. طبعا على ضفتي هاتين الفتويين المشهورتين يوجد كلام لجملة من الفقهاء وخلاف في المسألة، فبعض الفقهاء سوى بين الأب والجد من جهة الأب، مع أن الأكثر كما قلت يجعلون للأب المباشر خصوصية على الجد في قبال الأم، ويجعلون للأم خصوصية على الجد في قبال الجد. لكن على كل حال القضية في مثل هذه المسألة التي هي مسألة اجتماعية قد تعم بها البلوى بعض إخواننا وأخواتنا، لا شك في أن فتوى المرجع قضية مهمة فيما يرتبط بهذا المجال، لأن مسائل الحضانة هناك كلام متعدد في شؤونها، حتى سن الحضانة، حتى لو كان الزوج موجود، حتى لو أن الزوجة لم تتزوج، هل في الذكر والأنثى على حد واحد يعني في الابن والبنت، أم أنه في الابن لمدة سنتين وفي البنت لمدة 9 سنوات؟ هناك خلاف بين الفقهاء، بعضهم ذهب إلى أن حضانة البنت 6 سنوات، بعضهم 7، بعضهم 9، وبعض الفقهاء قالوا الولد الذكر والأنثى على حد واحد الحضانة إلى 2 سنين، وربما هناك قول نادر يقول إلى البلوغ.
بالنسبة للبنت إذا بلغت 9 سنوات قمرية فلا حضانة إذن، لأنها أصبحت مكلفة يعني
إذا صارت رشيدة. نعم إذا صارت رشيدة تستطيع أن تختار صلاحها، فهي تستطيع أن تختار بين الأم وبين الجد في مفروض السؤال.
نعم.
لكن إذا بلغت غير رشيدة كما هو الحال في كثير من البلدان والأماكن، تكون البنت بنت 9 سنوات ولكنها طفلة لا زالت.
نعم.
يعني لا تشخص هذه المصلحة، عاطفتها هي الذي تجتذبها، وغالبا ما تجتذبها إلى الأم، لأن العاطفة والحنان الذي تعطيه الأم لا يستطيع لا الجد ولا غير الجد أن ولا الجدة حتى تستطيع. نعم. أن تعطيه. من هنا إذا كانت بالغة رشيدة نعم لا حضانة عليها، على أن الحضانة بالمعنى المصطلح شرعا هو لمن هو دون سن البلوغ، لكن الحضانة بالمعنى الأعم أقول، يعني من الذي يحق له أن يبقى محتفظا بهذه البنت بعد البلوغ؟ هناك كلام نعم في أن الولي هو الذي يستطيع آنذاك باعتبار ولايته على البنت بعد أن بلغت ولم تعد رشيدة، فالحضانة الشرعية انتهت والآن صارت في سن يمكن أن يقال هو سن ولاية الجد على البنت، وهذا لا بأس به وقد ذهب إليه الكثير من الفقهاء. لكن الشيء الذي أؤكد عليه أنه في هذه الفتاوى الخلافية لابد من مراجعة فتاوى مرجع التقليد الذي يقلدونها.
في مثل هذه المسائل أيضا يبدو أن المحكمة الشرعية هي التي تحسم الأمر
إذا انجرت القضية إلى خلاف وانتهت. نعم. إلى أبواب المحاكم الشرعية. لكن للأسف تعلمون في كثير من البلدان الإسلامية المحاكم الشرعية ليست خاضعة لنظام شرعي دقيق، يعني خاضعة لامتحان من قبل نفس الدولة والسلطات، وكثيرا ما يتسلل إلى مناصب القضاء من ليس لها بأهل في بلدان. طبعا في بعض البلدان وإن كانت السلطات سلطات غير شرعية طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ولكن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، لكن لا توجد قاعدة فحتى نأتمر بأمر هذا القاضي أو ننتهي عن نهيه لا بد وأن يكون إما مجتهدا أو عنده وكالة أو تولية من قبل حاكم شرعي فيما يرتبط بهذا الأمر شرعا، ولا يكفي أن يكون منصوبا من قبل الدولة لذلك.
أحسنتم سماحة الشيخ. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
السؤال الثاني للأخت بنت الجنوب والذي قلنا بأنه يدور حول الخمس نصه كالتالي. تقول الأخت: عند الزواج وصلني ذهب كهدية من الأقارب ومن زوجي، وبعد فترة من الزمن اشترى لي زوجي أيضا قطعة من الذهب كهدية، هل يجب علي تخميس الذهب الذي وصلني؟ وهناك أيضا المهر، هل علي تخميسه؟
الجواب فيما يرتبط بالمهر واضح بإجماع الفقهاء، المهر لا يجب تخميسه. أما الذهب الذي أهدي إليها فإن كانت الأخت تقلد من لا يقول بوجوب تخميس الهدية فأساسا لا يجب التخميس، وإن كانت تقلد من يقول بوجوب تخميس الهدية حينئذ الذهب الذي يأتيها هدايا من زوجها أو من أقارب زوجها أو إلى ما هنالك، إذا كان هذا الذهب بحسب متعارفها متعارف هذه الزوجة هو مؤونة بالنسبة لها، لأن المؤونة ليست كما يتصور البعض فقط الأكل والشرب واللباس ما يحفظ الحياة، حتى هذه القضايا الكمالية تدخل في المؤونة. إذا كان مؤونة متعارفة لمثلها، مؤونة الزينة أيضا مؤونة، إذا كانت هذه الزينة الذهبية بالمقدار المتعارف لأمثالها ولو بالمقدار المتعارف لأمثالها بعد أن صارت زوجة فلان، هذا أيضا عرف جديد عليها أنا أحب أن أنبه عليه، يعني قد تكون بنت أناس فقراء ليس متعارف لأمثالها أن تلبس مثلا 5-6 حلي أو 10 حلي من الذهب، ولكن طلبها تاجر من التجار وصارت زوجة له، صار عرفها من عرف زوجها الآن، وتريباتها نساء التجار والعائلة الجديدة، فهي عرفها الفعلي
إذا كان الذهب الذي بين يديها بمقدار متعارف نسائها فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا الذهب حتى لو كان تقلد من يقول بوجوب الخمس في الهدية إلا الهدية التي هي مؤونة، والذهب في مفروض السؤال يكون مؤونة. غالبا الذهب الذي يهدى من الزوج للزوجة في الأعياد في ذكرى الزواج إلى ما هنالك يكون كما وكيفا بالمقدار المتعارف لأمثالها غالبا.
جيد، إذن يبقى السؤال الأخير، وتقول الأخت: أفطرت عمدا على محرم في الكثير من أيام شهر رمضان ولمدة 19 سنة متواصلة بمعدل 10 أيام في كل شهر، وأنوي قضاءها لكنني لا أعرف كيف يمكنني القضاء، وخاصة عند قدوم شهر رمضان جديد وعلي صيام آلاف الأيام، كوني سأصوم عن كل يوم أفطرته عمدا 60 يوما مع الكفارة، فماذا أفعل؟
الحقيقة يعني أنا أولا أحب أن أوضح للأخت معنى الإفطار على محرم، لعلها لم تلتفت إلى حقيقة القضية. لعلها أقول للأخت ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين، الإفطار على محرم هو الإفطار عمدا عصيانا على شيء محرم، كأن يفطر الإنسان على طعام محرم أو شراب محرم أو أي مفطر آخر من المحرمات. ليس المقصود من الإفطار على محرم الإفطار المحرم، هناك إفطار محرم وهو مطلق الإفطار حتى لو أفطرت على ماء، وهناك الإفطار المحرم على شيء محرم، وهو أن يكون أول ما يتناوله هذا الإنسان صباحا كأس والعياذ بالله من النبيذ أو من الخمر أو شرب النجس أو إلى ما هنالك. هذه هي المحرمات. وأنا أستبعد أن تكون الأخت لمدة 19 سنة كل يوم تفطره، هي تفطره على كأس من المحرمات أو طعام محرم كلحم الخنزير أو إلى ما هنالك، هذا بعيد جدا. لكن على كل حال نحن نبين الفتوى. أقول في الحالة الأولى إذا أفطرت حراما ولكن بشرب الماء والطعام العادي وإلى ما هنالك، فهذه يجب عليها قضاء الأيام التي فاتت، ويجب عليها كفارة مخيرة بين صيام الشهرين وبين إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، لأن عتق الرقبة غير موجود غير شائع في المجتمع الإسلامي. من هنا عليها أن تختار بين هذين، واضح أن الاختيار سيكون كفارة المالية، إطعام 60 مسكين أيسر بكثير من صيام يوم واحد ربما وليس شهرين، صيام شهرين متتابعين. أما بالشق الثاني اللي هو ظاهر سؤال الأخت وإن كنا استبعدناه وهو الإفطار على محرم، نقول للأخت ماذا نفعل إذا أفطرت هذه الأيام الكثيرة والعياذ بالله على محرم عصيانا؟ فحينئذ يجب على هذه الأخت أن تقضي الأيام التي فاتت، يجب عليها أن تكفر عنها بكفارة جامع، صيام شهرين متتابعين لكل يوم وإطعام 60 مسكينا. ماذا تفعل الآن؟ أنا أقترح على الأخت في البداية تقضي الأيام التي فاتتها وتدفع الكفارة المالية إن شاء الله إن كانت من ذوي المكنة في المال، وتبدأ بحسب إمكانها تقضي الأيام الكفارات التي عليها، تصوم 31 يوما ثم بقية الأيام تستطيع أن تقطعها، لأن المقصود من الشهرين المتتابعين هو التتابع بين أول الشهر الثاني والشهر الأول لا 60 يوما بمقدار مكنتها. مثلا في الشتاء تستطيع في كل سنة على الأقل أن تمرر كفارة كاملة في كل سنة، وهذا يخضع لإمكانياتها الجسدية وقدرتها على الصوم. إذا كانت عاجزة عن هذا الصوم الله إن شاء الله يعذرها، إذا كانت متقدمة في السن ولا تستطيع الصوم.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان ونشكركم أعزائنا المستمعين. حتى لقاء آخر نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.